نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المجرم، تنفيذ فهد بن محمد المعتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا الأخ السائل عابد يقول: الشيخ عبد الله، لي أخ مريض نفسي يغلق على نفسه الغرفة باليوم واليومين ولا يصلي، فهل تسقط عنه الصلاة أم نأمره بإعادتها؟ وما واجبنا نحوه؟ مأجوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب هو أنه التي نشأت عنها هذه الحالة، فقد يكون الشخص مصابا بمضايقة من أمه أو من أبيه أو من إخوانه أو من أي شخص كان، وقد يكون هذا الشخص من الذين يستعملون العادة السرية، لأن الشخص عندما يستعمل هذه العادة فمن الآثار التي تترتب عليها وجود الوساوس، ومع استسلامه لهذه الوساوس يتسلط الشيطان عليه. فالواجب هو النظر في السبب ومعالجة السبب. أما بالنظر إلى هذه الحالة المعينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، منهم المجنون حتى يفيق. فإذا كان الشخص قد وصلت به الحالة إلى أنه مجنون فالقلم مرفوع عنه، أما إذا ثبت أن عقله معه فإن قلم التكليف جار عليه. وبناء على ذلك فالواجب على والده وعلى إخوانه، الواجب عليهم أن يأمروه بالصلاة وأن يعاونوه على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل من جمهورية مصر العربية يقول: ما الإلحاد في أسماء الله تعالى وأنواع ذلك؟
الجواب: من المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله وبصفاته. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله، وآمنت على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فالشخص عندما يدخل في هذا الباب على غير هذا الوجه يدخل دخولا متخبطا. فالواجب على الإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد وألا يدخل في تفاصيل ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الأخ السائل أحمد يقول: المسافر يا شيخ للدراسة في بلد أجنبي، هل له أن يجمع الصلوات؟
الجواب: الشخص إذا نوى الإقامة ببلد أقل من أربعة، يعني أربعة أيام فما دون، يعني 20 وقتا، إذا زاد عنها إذا نوى الإقامة زيادة عن ذلك فإنه لا يجوز له الجمع ولا القصر من أول ما يقدم البلد، لأنه قد سألني بعض الأشخاص أنه يقصر ويجمع حتى يبلغ 20 وقتا ثم يبدأ بعد ذلك يتم، وهذا فهم ليس بصحيح. فالواجب عليه أن يبدأ بصلاة كل صلاة في وقتها ويصليها كاملة، هذا إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. أما إذا كان دون ذلك فلا مانع من أن يجمع وأن يقصر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة فضيلة الشيخ يقول: هل يشفع الأولاد والبنات إذا ماتوا وهم صغار لوالديهم؟
الجواب نعم، لجهة أخرى، لأن الله تعالى يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فرضاه عن المشفوع وإذنه للشافع، إذا توفر هذان الأمران فإنهم يشفعون، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. للأخ أسامة محمد يقول: إذا اختلط مالي بمال حرام ربا، كيف أنقيه وأصفيه كي يكون حلالا؟
الجواب: مما يؤسف له أن كثيرا من الذين يشتغلون في البيع والشراء أنهم يجهلون أحكام البيع الحلال والبيع الحرام، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يقدم على عقد من العقود أن يعرف هل هذا العقد على هذه الصفة من الأمور المشروعة أم أنه من الأمور الممنوعة أو من الأمور المشتبهة، فإذا كان من الأمور المشروعة أقدم عليه، وإذا كان من الأمور الممنوعة أو الأمور المشتبهة فإنه لا يقدم عليه، لأنه بالنسبة للأمور الممنوعة ما في إشكال، لكن بالنظر إلى الأمور المشتبهة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من أسئلة الشيخ عبد الله يقول: يحرص الإنسان على التزود بالعمل الصالح، فما أفضل الذكر الوارد في السنة كي يلتزم به المسلم؟
الجواب: موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على عجوز كانت تسبح وجمعت كومة من الحصى، فإذا قالت سبحان الله أخذت حجرة من جهة ووضعتها في جهة أخرى، فلما قضى حاجته رجع ومر عليها فقال لها: لا زلت على الحالة التي كنت عليها حينما مررت عليك؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك. فهذه طريقة يمكن للعبد أن يأخذ بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يستفسر عن معنى الآية الكريمة في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين.
الجواب: يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والعبد إذا قام يصلي فهو واقف بين يدي الله جل وعلا، فهذه الصلاة ينظر إليها من جهة حكمها، قد تكون فريضة وقد تكون نافلة، وقد تكون أداء وقد تكون يعني قضاء إلى غير ذلك من الصور. هذا من جانب. ومن جانب آخر من جهة وقتها، قد تكون في الوقت، قد تكون في الوقت وقد تكون خارج الوقت. ومن جهة صفتها الظاهرة فلها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها مستحبات، وفيه أمور أيضا ممنوعة لا يجوز للإنسان أن يعملها في صلاته. ومن جهة أخرى علاقة قلب العبد بالله جل وعلا وهو في صلاته، فقوله قوموا لله قانتين، يعني أن الإنسان إذا قام بين يدي الله فإنه يكون على أكمل حالة، لا بالنسبة لكيفية الصلاة ولا بالنسبة لحضور قلبه فيها وتعلق قلبه بالله جل وعلا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل ويقول: ما هو الدعاء الوارد عند النوم، وهل هناك آيات تقرأ قبل النوم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كبتاه، يعني من قرأهما وردا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. فهاتان الآيتان إذا قرأهما الإنسان حينما يضع جنبه على يعني ينام، فإنه يكتفي بهما. لكن لو أنه قرأ مثلا مع ذلك زيادة مثل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وكذلك قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وفيه كتب في كتب يعني في الأذكار موجودة في السوق، بإمكان السائل إذا أراد أن يتوسع في ذلك بإمكانه أن يشتري كتابا مثل كتاب الأذكار النووي ومثل كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني إلى غير ذلك من الكتب. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة سلمى تقول: الشيخ في الآيات الكريمات مثل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هل تشمل الرجال والنساء أم أن الخطاب خاص بالرجال؟
الجواب: من صفات هذه الشريعة أنها عامة، ومعنى العموم هنا أنها عامة للثقلين الإنس والجن. ولهذا الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وبناء على هذه الأدلة وما جاء في معناها فإنها عامة للثقلين الإنس والجن، الرجال والنساء، جميع المكلفين. وعندما يراد تخصيص الرجال بشيء أو تخصيص النساء بشيء فإنه ينص عليه. وهكذا جاء في القرآن، جاء أيضا في خبر صاحب العناق الذي جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يضحي بها وهي دون سن السن المجزئ، يعني ما بلغت سنة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، ولن تجزئ عن أحد بعدك. ومن الأمور التي خص الله بها النساء أنه لم يوجب على النساء الإتيان إلى المساجد لصلاة الجمعة ولا لصلاة الجماعة، ولم يوجب على النساء صلاة الجماعة ولو كنا في بيوتهن، لكن لو جاءت إلى المسجد وصلت مع الإمام صلاة الجمعة أو صلت معه صلاة الفرض مثلا، أو النساء صلينا جماعة والإمامة في وسطهن، لأنها ما تتقدم في ما تتقدم كما يتقدم الرجل، وإنما تكون في منتصف الصف الأول، فتصلي إمامة في النساء ويصلينا بصلاتها جماعة. وبناء على هذا الكلام كله، فدعوى خصوصية الرجال دون النساء يحتاج إلى دليل، وكذلك خصوصيات النساء دون الرجال في الأدلة التي جاءت في القرآن والسنة كونها مقصورة على النساء.
إلى أمل تقول الشيخ، هل على الذهب الذي نلبسه زكاة؟ وما هي الأقوال الصحيحة والراجحة في زكاة الذهب بالنسبة للمرأة إذا كان معدل للاستعمال؟
الجواب، إذا كان الذهب قد بلغ نصابا فإن الزكاة واجبة فيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب، وأنا لا أعلم دليلا يدل على إخراج هذا النوع من هذا الأصل وإسقاط الزكاة عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول المرأة التي تؤخر صلاة العشاء إلى الساعة 18 ليلا، ما حكمها؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، وجاءت المواقيت أيضا في القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد وقت الظهر من يعني إذا زالت الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثليه، ثم يدخل وقت العصر ويمتد إلى اصفرار الشمس، ثم من بعد الاصفرار إلى الغروب، هذان من أوقات النهي، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ثم يمتد إلى غروب الشفق ثم يدخل وقت العشاء، ووقت العشاء وقت مستحب، ووقت يعني يجوز للإنسان أن يؤخر فيه، فالمستحب هو أول الوقت، وإذا أخر إلى آخر الليل فإنه يجوز إلى منتصف الليل جاز له التأخير، أما إذا أخر إلى المنتصف الثاني فإن هذا التأخير يعني جائز له لكنه بخلاف الأولى، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، وكذلك يسعى قدر رمح، ثم يدخل وقت صلاة الضحى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الأخ علي له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذا السؤال فضيلة الشيخ بالمصلى، يقول هل يأخذ المصلى حكم المسجد في الأجر؟
الجواب، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الجماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم طبق هذه المشروعية، وقال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ففيه فرق بين صحة الصلاة في مكان وبين كونه يتخذ مصلا في بيته ويستغني به عن الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة، ويقول الصلاة في هذا المكان كالصلاة في المسجد، لأن اتخاذ هذا المكان مسجدا كاتخاذ المسجد الذي يصلي فيه الناس، فيجعل مسجده كالمساجد الأخرى التي أقيمت لإقامة صلاة الجماعة. ومن المعلوم أن صلاة الرجل في بيته بدون عذر، أن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاته في بيته، تفضل على هذا بـ27 درجة، فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى أداء صلاة الصلاة مع الجماعة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة السائل علي يسأل يا شيخ عبد الله عن مقومات الاستمرار على الحياة الزوجية السعيدة، ما هي هذه المقومات؟
الجواب: الرجل له حقوق على زوجته وعليه حقوق لها، والمرأة لها حقوق واحد منهما أن يعلم ما له وما عليه، والذي عليه يؤديه، والذي له هو مخير في المطالبة به أو السماح عنه. أما ما يسلكه كثير من الرجال أو تسلكه كثير من النساء من ناحية التعسف في التعامل، يعني تعامل الزوج مع زوجته أو تعامل الزوجة مع زوجها، وهذا التأسف هو دائر بين أمرين. أما الأمر الأول فهو أن يمنع كل واحد منهما ما وجب عليه للآخر، أو أن يعتدي عليه بدون سبب. فقد سألتني امرأة قالت: إن زوجي يقيد يدي ورجلي ويخرجني في الشمس ويضربني حتى يطيب خاطره. فسألتها، قلت لها: ما هو الذنب الذي ارتكبتيه حتى يضربك الزوج؟ قالت: لم ارتكب ذنبا، فكلما جاء من الدوام عمل هذا العمل. فالواجب على كل واحد من الزوجين أن يفهم الذي له يطالب به، وهو بالخيار إن شاء أن يسمح عنه وإن شاء أن يؤديه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا السائل رمزي يقول: هل للمطلقة نفقة؟
الجواب: المطلقات لهن أحوال كثيرة، وهذه المسألة وكذلك مسألة الأولاد من المسائل التي يرجع فيها إلى القضاء الشرعي في البلد الذي فيه الزوج والزوجة، وذلك من أجل تحديد ذلك من أجل تعيين وجوب النفقة للمطلقة، وكذلك تحديد النفقة للزوجة، وكذلك تحديد النفقة لكل واحد من الأولاد. وبالله التوفيق.
يسأل في نهاية رسالته الأخ رمزي عن الطلاق الرجعي، كيف يكون وما هو؟
الجواب: الرجل إذا طلق زوجته بعد الدخول بها، فطلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين، فهذا طلاق رجعي، هو يملك الرجوع فيه ما لم تخرج من العدة. فإن خرجت من العدة ولم يراجعها فإنه لا يحل له فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، ما إلى ورضاها. أما إذا طلقها طلقة ثالثة فإنها لا تحل له إلا بعد زوج. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المستمع صالح يقول: بالنسبة لأيام البرد يا شيخ، كيف يكون المسح على الشراب؟ وما الفرق بين الخفين والجوربين؟
الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى شيء من البيان. فمن ذلك أن بعض الأشخاص عندما يبدأ بالوضوء ويغسل رجله اليمنى يلبس الشراب أو يلبس الخف، إذا كان أو يلبس الخف ثم يغسل رجله اليسرى، فيكون قد لبس اليمنى قبل كمال الوضوء. والواجب أنه لا يلبس الخفين أو الجوربين إلا بعد كمال الوضوء. أما بالنظر إلى الشيء الذي يلبسه الإنسان في قدميه فإنه لا بد أن يكون مباحا ولا بد أن يكون طاهرا وأن يكون ساترا للمفروض يعني فوق الكعبين، وألا يكون يعني خفيفا ترى البشرة منه، يكون صفيقا يكون صفيقا. فإذا توفرت هذه الشروط جاز لبسه والمسح عليه. أما بالنظر للجورب فالمقصود من مثل الشراب الذي يلبسه الشخص، وأما بالنظر للخف فمثل الكنادر إذا كانت ساترة. لكن مما يؤسف له أن كثيرا من الذين يلبسون الشراب ويلبسون الكنادر عليه يمسحون على الشراب وعلى الكنادر ثم يخلع الكندرة. ومن المعلوم أن المسح يبطل بأمور كثيرة لكن منها الخلع، فإذا خلع فإن المسح السابق فإنه ينتقض، يعني ينتقض وضوءه لذلك. فالشخص عندما يلبس الشراب وينتقض وضوءه ثم يلبس الكندرة على الشراب وهي تحت الكعبين ثم يمسح عليها وعلى الشراب، هذا لا يجوز. الواجب أن يخلع الكنادر وأن يمسح على الجوربين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول أسمع عن بيع العينة وبيع التورق، ما الفرق بينهما وهل هما صحيحان؟
الجواب، بيع العينة تشتري من شخص سلعة مثلا تشتريها منه إلى أجل مثلا ثم ترجع وتبيعها عليه. تشتري شخص، فإنك تشتري من شخص سلعة إلى أجل ولكنك تبيعها على غيره، ولكنك تبيعها على غيره، تشتري سكر ولا أرز ولا أو ذلك من البضائع، فتشتريها إلى أجل ثم تبيعها على شخص آخر. وهي سميت مسألة التورق بالنظر إلى أن مقصود الشخص هو الحصول على هذا المبلغ الذي يتحصل عليه عندما يبيع هذه السلعة، بالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا ولكم، وشكرا لزميلي مهندس الصوت أخيت الدوسري الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم ابن صالح المجرم، تنفيذ فهد بن محمد المعتمد.